هذه مكانتك الرفيعة فصعدي.
إن الإله الحق جل جلاله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم به في ديننا. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال نبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فهنيئا لها من تفقهت في دينها وتعلمت كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ثم عبدت الله عز وجل على بصيرة، إذ الله قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا بين يدي الدرس ألفت النظر إلى بعض الأفهام الخاطئة التي تسربت إلى بعض الأذهان، إذ بقائل يقول إن حريات الشعوب مقدمة على الشريعة الإسلامية، فأقول عفى الله عن قائل ذلك ورزقه الله العلم والفهم والحكمة، ويانا وإياكم اللهم آمين، إنه فرق بين متلازمات، فإن ديننا وإن شريعتنا تكفل لكل شخص حريته التي أباح الله له أن يكون فيها حرا، ولا تعني أبدا الحرية الانسلاخ من الدين، فإن الذي يذهب إلى أن الحرية هي الانسلاخ من الدين مذهبه بلا شك مذهب باطل، بل ضرب من ضروب الكفر والضلال والعياذ بالله. ومن ثم كان لزاما أن يوضح الأمر، وقد تقدم إيضاحه فيما أطلقوا عليه الليبرالية التي هي التحرر من الأديان والتحرر من القيود. فأقول إن هذا الإصطلاح يعني الانسلاخ، والانسلاخ من الدين والعياذ بالله ضرب مثل لصاحبه بالكلب الذي إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كما قال تعالى ذكره: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فأقول بالله تعالى التوفيق: إن ديننا وإن شريعتنا والحمد لله عدل وحرية بالقدر المسموح لنا فيه أن نكون أحرارا، وإلا فنحن أولا وأخيرا عبيد لله سبحانه وتعالى مستسلمون له. وهذا من مضامين معنى الإسلام، استسلام الشخص لربه عز وجل ولخالقه، فلا ينظر إلا إذا أراد الله له أن ينظر، إلا إلى الشيء الذي يريد الله منه أن ينظر إليه، ولا يتكلم بما يشاء، إنما يتكلم بالكلمة التي ترضي الله، ولا يستمع إلى ما يشاء، بل يستمع إلى الكلمة أو الكلام الذي يرضي الله. فليس من حقي كمسلم من المسلمين، وليس من حقك كمسلمة من المسلمات أن تستمع إلى ما شئت، بل تستمع الكلام الذي أحب الله لك أن تستمعيه، لا تستمع إلى الفحش والخنا والعياذ بالله. وكذلك ليس من حقي كمسلم، وليس من حقك كمسلمة أن تنظري إلى ما تشائين، بل الله قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، إلى غير ذلك مما هو معلوم. فأكرر أن إسلامنا مضمونه أننا عبيد لله ونساؤنا إماء لله، لا نتحرك ولا يتحركن إلا فيما يرضي الله، ولا نتكلم ولا يتكلمن إلا بما يرضي الله، ولا ننظر ولا ينظرن إلا إلى ما يرضي الله، وكذلك لا نستمع ولا يستمعن إلا إلى ما يرضي الله، بل وحتى الفؤاد كما قال ربنا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا ولا أخفى عليكم أن ديننا كفل المرأة وللرجل حرية في إطار معلوم ليس انسلاخا من الدين. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنكح البكر حتى تستأذن. فكفل لها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حرية اختيار من تريد إذا كان ذا دين وذا فضل وذا خلق قويم. لم يلزمها بشخص من الأشخاص بعينه، بل قال عليه الصلاة والسلام وأكد على ذلك، أكد على ذلك قائلا: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وجاءته خنساء بنت خدام رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني بابن عم لي وأنا كارهة، زوجني ليرفع بي خسيسته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. أيضا في هذا الصدد، صدد كفل الحريات للأشخاص في أطر الإسلام، رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم كان في زمانه أمة، ولعل هذا تم التذكير به مرارا، أمة يقال لها بريرة، كانت تحت رجل يقال له مغيث، كانت أمة وكان مغيث عبدا، فكانت زوجة لمغيث، كانت بريرة زوجة لمغيث، ولكن من الله عليها بأن اعتقت فأصبحت حرة. ونظام ديننا فيه أن الأمة إذا اعتقت، إذا أصبحت حرة، تخير بين البقاء مع زوجها وبين فراقه. فخيرت بريرة فاختارت أن تفارق زوجها مغيث، وكان مغيث يحبها حبا شديدا، يطوف خلفها في الأسواق يبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم يراه يطوف خلفها في الأسواق يبكي، والنبي يراه، ويراه العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عباس، ألا تعجى عباس من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ فقال: يا رسول الله، لو شفعت له عندها فتدخل كما أسلفت، تدخل سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، خير الرسل وخير الأنبياء، تدخل لدى أمة من الإماء اعتقت، تدخل يشفع عندها لمغيث. فماذا قالت هذه الأمة التي كانت أمة عما قريب؟ قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفت الحق الذي لها، عرفت الحق الذي لها وعرفت الذي عليها كذلك. قالت: يا رسول الله، تأمرني، يعني أنت تعني أنت تأمرني بالرجوع إليه أم هو اختيار؟ قال: لا، إنما أنا شافع، إنما أنا شافع. فماذا كان، ماذا كان؟ قالت: لا حاجة لي فيه، ورفضت أن ترجع إلى زوجها الذي كان زوجا لها، مع أن الشافع هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يكرهها النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، لم يكرهها أبدا على أن تبقى مع رجل لا تحبه. وكذلك جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس، وثابت بن قيس مبشر بالجنة في نص مستقل، جاءت امرأة ثابت بن قيس، وثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قيل: كانت به دمامة فكرهته لذلك. امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس تأتي إلى رسول الله تريد الفراق من خطيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخطب عن رسول الله في كثير من المجامع، تطلب الفراق من رجل هو مبشر بالجنة في نص خاص. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم غير مكره لها على البقاء معه: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم يا رسول الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ففارقها. هكذا كفلت حرية هذه المرأة وكفلت حرية النساء. أما إذا كنت تريد بالحريات أن تفعل ما شاءت من محرمات فبئست تلك الحريات التي فيها تنتهك حرمات الله عز وجل. أيها الإخوة بارك الله فيكم، إننا كمسلمين والحمد لله نعرف تمام المعرفة وندرك تمام الإدراك أن ديننا كله عدل، أن ديننا كله حق من عند الله، وأن الذي ينهانا عنه ربنا فيه صالحنا، وأن الذي يأمرنا به ربنا فيه صالحنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا هؤلاء الذين يدندنون دوما ولا رادع يردعهم فيقولون إن حريات الشعوب مقدمة على الشريعة، فكبرت هذه الكلمة التي تخرج من الأفواه، إن هي إلا كذب، إن هي إلا زور وبهتان. إن ربنا قال في كتابه الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا أمر الله سبحانه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فإذا كانت حريات الشعوب في الفحشاء، إذا كانت حريات الشعوب في المنكر، إذا كانت حريات الشعوب في البغي، فبئست تلك الحريات. إن ديننا كله عدل. ولعله لا يخفى على مسامعكم وفقكم الله أن أمير المؤمنين البار الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقيم الحد على ولده، يقيم الحد على ولده لما شرب الخمر، وكان الحد قد أقيم عليه، ولكن لما أقامه عمرو بن العاص تخلف في إقامة الحد عن شيء لم كان يفعله مع سائر الناس. فكان عمرو بن العاص إذ كان أميرا على مصر يجلد شربة الخمر أمام الناس وكان يحلق رؤوسهم، ولكنه جلد ابن عمر، جلد ابن عمر ابن لعمر بن الخطاب في البيت في الفناء ولم يحلق شعره. غضب عمر لذلك، يريد عمر أن يأتي ولده، أن يأتي ولده يوم القيامة طاهرا مطهرا. فاستدعى ولده كما سلف، واستدعى عمرو بن العاص وأعاد إقامة الحد كما يقام على الناس على ولده، وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب البار الراشد رضي الله تعالى عنه. فأي دين أحسن من هذا الدين؟ إن نبينا صلى الله عليه وسلم زجر حبه وابن حبه أسامة بن زيد الذي هو الحب ابن الحب، لما جاء يشفع في امرأة من بني مخزوم سرقت فحكم عليها بقطع اليد، فجاء القرشيون بوجاهاتهم وجلسوا فيما بينهم مجلسا، فقالوا من يشفع لنا عند رسول الله كي يترك قطع يد هذه المخزومية التي سرقت؟ عندهم شيء شاق، امرأة من بني مخزوم من قبيلة كبيرة شهيرة تقطع يدها. قالوا ومن يشتري يكلم رسول الله فيها إلا أسامة بن زيد؟ فذهب أسامة بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يشفع في امرأة من بني مخزوم كي يسقط عن الحد. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال مشتدا على أسامة بن زيد: يا أسامة، يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، لقطع محمد يدها. فأي أي عدل أحسن من هذا العدل؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي قبيلته، يستدعي عمته، يستدعي ابنته، يستدعي غير هؤلاء من القرابات، يقول يا فاطمة، يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية، يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا بني عبد المطلب اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا. أي عدل فوق هذا العدل؟ أي عدل وأي حرية فوق هذه الحرية؟ إلا إذا كان عدلا بالمعنى المفهوم لدى الناس، المعنى الباطل لدى الناس أو كانت حرية بمعنى الانسلاخ من الأديان، فحينئذ بئس ذلك العدل الذي يقول قائله: نعدل بين الرجال والنساء، نعدل بين النساء والرجال في الميراث، نعدل بين الرجال والنساء في سائر ما فضل الله فيه الرجال على النساء. إذا كان كذلك فلا ثم لا، إن ديننا مقدم على كل شيء، إن ديننا مقدم على كل شيء، وقد كفلت فيه لنا حماية أعراضنا، حماية أبداننا، حماية عقولنا، حماية أولادنا، فضلا عن حماية هذا الدين القيم. فجدير بمتكلم الكلمة أن يتفطن لما يقول ولا يقذف بكلمات كفر وهو لا يكاد يدري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يغوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يغوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات يغوي بها في النار 70 خريفا. فيا أيها الإخوة، لا تظن أبدا أن شرع الله والمطالبة به قاصرة على إقامة الحدود من تقطيع الأيدي أو الأرجل من خلاف أو من رجم الزاني أو جلده، لا تظن أنها قاصرة على هذا أبدا، بل ديننا يشمل كما سلف مرارا كل مناحي الحياة، ديننا يشمل كل مناحي الحياة. ويكفي أذكر بحديث واحد به تضبط قواعد المرور، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا بد منها يا رسول الله؟ قال: فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقا. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: كف الأذى ورد السلام. قال: كف الأذى ورد السلام وغض البصر، وفي روايات وإرشاد الضال إلى غير ذلك. فإذا علمت أن الطريق له حق وأنه لا يجوز لك أن تزعج أهل الطريق بمزمار سيارتك أو بإيقافها في مكان يضيق على المرة، التزمت شرعك قبل أن تلتزم قواعد المرور. أيها الإخوة، لا تنسلخوا أبدا عن دينكم، ولا تنسلخوا أبدا عن سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ديننا له سمت، نعم قد تسقط بعض، قد لا نستطيع في بعض الأحيان، قد لا نستطيع في بعض الأحيان تطبيق بعض الأمور، كما قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى آخر الآية. قد لا نستطيع تطبيقها في بعض الوقت لضعفنا وعجزنا، فنعترف بضعفنا وعجزنا أولى من أن نضيع ديننا ونضيع شرعتنا. إن ربنا، إن نبينا قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. نعم قد لا نكون مستعدين في بعض الوقت لضعفنا أن نقيم ذلك، ولكنه ثابت بين دفتي المصحف المنزل من عند ربنا، إنقاذا للبشرية من عذاب الله، إنقاذا للبشرية من الجحيم. فلا نغش البشرية ونقول للناس إنكم على خير وهم منحرفون عن شرعة الله، بل كما قال عليه السلام: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم
شيخ مصطفى، معك وليد من تونس.
تفضل يا وليد.
عندي سؤال يا شيخ، أنا عاقد على فتاة، أريد أن أعرف حدود العلاقة التي بيني وبينها قبل الدخول بها.
هي لك زوجة لكن لا تبني بها إلا إذا شرط ذلك البناء، فلا يغلق عليكما باب إلا عند البناء المشهر حتى تنتظم الأحكام الشرعية المتعلقة بالبناء، فهنالك أحكام المتعلقة بالبناء وأحكام المتعلقة بما قبل البناء. وجعل العلماء الأولون إغلاق الستور وإرخاء إغلاق الأبواب وإرخاء الستور علامة من علامات البناء، فبارك الله فيك.
جزاك الله خير.
وياكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
يا شيخ أنا طالبة ثانوية عامة، ويعني الحمد لله ربنا من عليا بارتدائي النقاب، فأنا يعني الدروس بتاعتي بتكون كلها مع مدرسين يعني، فهل ده يجوز ولا إيه؟
احرصي على ألا ينفرد بك مدرس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. احرصي على ألا تفتني ولا تفتني، ابتعدي قدر الاستطاعة عن مواطن الفتنة، وابحثي عن مدرسة معلمة تتعلمين منها حتى لا تفتني ولا تفتني. بارك الله فيك وألزمنا الله إياك تقوى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
في واحد قال لي على ان انا احلف قدام منه على موضوع ان انا ما اجيبش سيرته لاي حد، فحلفت بالطلاق ان انا ما اجيبش سيرته، وقلت له عليا الطلاق ما حد هيعرف، وتكون مراتي محرمه عليا. وبعدين قلت الموضوع ده لواحد تاني ان حصل كذا كذا وما وفقش بالوعد ده، وعلمت صاحب الشأن ان انا قلت السر ده، فحكم الطلاق هنا ايه؟
هو يمين.
نعم.
هو يمين، لكن كان عليك إثم لكونك استؤمنت فلم تحفظ الأمانة.
نعم.
ولكن فيما يتعلق بالطلاق هو يمين تكفر.
نعم.
يمين تكفر فيما أختاروه من أقوال العلماء.
نعم.
وإن كان في المسألة أقوال أخر، لكن أختار والله أعلم أن هذا يمين يكفر بكفارة يمين ولا يحسب تطليق، لكن يبقى النظر في الإثم الذي حملته نفسك، ولكن لعله خفف بسبب استحلالك من أخيك، أو بسبب طلبك من أخيك أن يحلك من نقض العهد، فحرص على أن تأخذ منه عفوا على ما بدر منك.
طيب، وإن كنت نزلت بعد كده ومارست حقوق الشرعية مع زوجتي بعد اليمين ده،
في كفارات الأيمان هل يكفر اليمين؟ هل يكفر اليمين؟ هل تخرج الكفارة قبل الحنث أم بعد الحنث؟ بكل قال فريق من العلماء والأمر واسع، الله أعلم. فكفر عن يمينك الآن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ العدوي، لدي مجموعة من الأسئلة.
سلي تفضلي. سلي يا أختي.
السؤال الأول، والله لا أرى في كلامك الخير، بارك الله وعينك.
الله يبارك فيك وإياكم.
جدتي في عمري من العمر سبعين من عمرها، ولكن لم تصلي بالوضوء، ولأو عندها يعني ثلث البول يعني.
هي في عقلها أو فقدت العقل؟
والحكم.
نعم.
نعم.
يعني هي في عقلها أو ذهب عقلها؟
مرة هيك مرة هيك يا شيخ.
على كل، إذا كانت مستحضرة وعاقلة مستجمعة العقل ألزمت بالصلاة في الأوقات التي اجتمع فيها عقلها، وإن كان عقلها يذهب ويغيب ويأتي ويرجع فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
لا يا شيخ.
نعم.
هي بس تتوضأ، لم تتوضأ، أقصد إني إنها لم تتوضأ أبدا يعني.
أنا أفهم، يعني هي لا تتوضأ لكونها عاجزة عن الوضوء أو لكون عقلها ذاهب. إن كانت لكونها عاجزة عن الوضوء تتيمم، وإن كان لذهاب العقل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
السؤال الثاني، ما الفرق بين وليضربن بخمرهن على جبهن، والآيات ولا يبدين زينتهن إلا لبولتهن، فرق بيناتهم؟
ليس هنا تعارض ليضربن بخمرهن الخمر جمع خمار، على جيوبهن على الصدر فلا يبدين الصدر، لكن ليس في الآية، ليس في قوله وليضربن بخمورهن على جيوبهن ما ينفي تغطية الوجه، إنما في إلزام بتغطية الجيب الذي هو الصدر، وتغطية الوجه من أبواب أخر ومن نصوص أخر، وبالله التوفيق.
السؤال اللي بعده، يحق من يقول لك إن الخمار لم يلبس ومع أنني ألبسه؟
ما فهمته، ما سمعته يا أختي
السؤال. من يقول لي إن الخمار لا تلبسي مثلا،
لا تلبس الخمار؟
نعم، غطاء الوجه.
لماذا لا تلبسيه؟ يعني لماذا لا تلبسي غطاء الوجه بزعم الزاعم؟ ولك في نساء الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، وربنا يقول لهن، يقول لنا في التعامل معهن: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. السلام عليكم.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
الحمد لله الذي رأيناك بخير.
بارك الله فيك، نحمد الله.
وأرجو من الله عز وجل أن يكون كلامي حول موضوع سمعناه هنا بأرض الحرمين، الأرض الآمنة، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظها ويحفظ القائلين على الحكم فيها.
تفضل.
رأينا بعض الذين يريدون إشعال الفتنة في بلاد المسلمين، يقولون أن قريبا ستكون مظاهرات وأمور لا نريدها على الإطلاق، فما الواجب علينا ونحن مصريين وغير مصريين في أرض الحرمين الشريفين حفظها الله وحفظ حكومتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالمعلوم عن أرض الحرمين الشريفين أنها بلاد تقاد بكتاب الله عز وجل، وتقاد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الاستطاعة، ولا ننزه القائمين عليها عن ما يرتكبه البشر من معاص أحيانا ومخالفات أحيانا، لكن في جملة أمرهم قائمون بكتاب ربهم وقائمون بسنة رسولهم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فهم بذلك يختلفون عن بلاد كثيرة بدلت شرعة الله عز وجل وغيرتها، فجدير بكل مسلم أن يحافظ على أمن هذه البلاد مع عموم بلاد المسلمين، جدير بكل مسلم في أرض الحرمين الشريفين أن يحافظ على هويتها وعلى صبغاتها الإسلامية، وأن يتكاتف لمنع أي فساد يتسرب إلى هذه البلاد التي تقاد بكتاب الله والتي تقاد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أسلفت، ليس ثم بلدة معصوم القائمون عليها، بل وإن صدرت بعض المخالفات لكن لا تستدعي أبدا، لا تستدعي أبدا ضياع هذه الدولة المباركة التي تقاد بالكتاب والسنة. وأذكر علماء هذه البلاد، علماء المملكة العربية السعودية وأهل الفتية فيها، أن يصدروا فتاوى شرعية غير مبالين بالحكومات في حكم من تسول له نفسه أن يزيل الشريعة الغراء من بلاد الحرمين الشريفين، وأن يسعى في الأرض بالفساد. جدير بأهل العلم هنالك، وهم أهل فضل وأهل علم، أن يصدروا فتياهم في هذا الصدد، ويذكروا حكم الله سبحانه وتعالى في من تسول له نفسه الإطاحة بنظام يحكم بشرع الله سبحانه ويقود الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإننا نسمع أن الذين يطلقون عليهم إطلاقات كالعلمانيين وغيرهم بدأوا يتبجحوا ويطالبوا إهانة الشريعة إلى حد كبير، فجدير بأهل الفتية هنالك أن ينتصروا لدينهم بفتاوى يصدرونها، وجدير بالمسلمين هنالك أن يتكاتفوا لردع أي مفسد في الأرض، لأن هذه البلاد نعتبرها مآبا للناس وأمنا للناس، ليس لشيء إلا لكونها تقاد بكتاب الله وتقاد بسنة رسول الله وبها الحرمان الشريفان. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شيخ ممكن سؤال بالنسبة للحلوى قبل شوية سلف الأخوات، إذا كان النساء أكثر من واحدة مثلا أربعة أو خمسة ومدرس يعني معهم، هل يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الأخ يسأل إذا كان هناك رجل ومجموعة نساء أو امرأة ودخل عليها مجموعة رجال والفتنة مأمونة، هل هذا جائز؟ أقول وبالله التوفيق مثله يجوز، مثله يجوز إذا كانت الفتنة مأمونة، أما إذا وجدت معه الفتنة فالله لا يحب الفساد. أما الدليل على الجواز فإن أبا بكر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أنه وجد في البيت عنده رجالا في بيت أسماء بنت عميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، هل رأيت شيئا تكرهه؟ قال: ما رأيت إلا خيرا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك، أي إن الله برأها من الذي تريد، من الظن الذي تسرب إليك، إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ألا لا يلجن رجل، وفي رواية: ألا لا يدخلن رجل على امرأة إلا ومعه الرجل أو الرجلان والثلاث، فبذلك تنتفي الخلوة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ ونفعنا الله بك
وبك.
معي بعض الأسئلة بارك الله فيكم.
تفضل.
هل يجوز عمل المرأة بزيها الشرعي مع عدم الاختلاط إلا فيما يقتضيه العمل؟ وكذلك هل يجوز الأكل من رجل ماله حرام أو غالب ماله حرام، وهل تلبى دعوته لتأليف قلبه؟ وسؤال آخر: رجل صاحب أسلوب غليظ ولكن يدعو إلى الله وينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف بأسلوبه الفظ، فهل يترك ذلك بأسلوبه هذا أم يمتنع؟ وأخيرا نرجو من فضيلتكم كلمة للجماعات الإسلامية بارك الله فيهم لنبذ الخلاف بينهم لتأليفهم والاعتصام بحبل الله جميعا وألا يتفرقوا، وجزاكم الله خيرا ونسألكم صالح الدعاء.
وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عمل المرأة بلباسها الشرعي وعدم الاحتكاك إلا فيما دعت إليه الضرورة وعدم الخلوة فهذا جائز، والأولى القرار في البيت إن كانت مستغنية. أما هل يؤكل من مال رجل، من طعام رجل غالب ماله الحرام لتأليف قلبه؟ هذه المسألة فيها تفصيل للعلماء، فمن العلماء من يمنع ذلك كابن عباس رضي الله عنهما، ومن العلماء من يجوز ذلك كابن مسعود فيقول لنا رضي الله عنه ويقول لنا حلاوته عليه إثمه. والتحرير في ذلك أن المقامات تختلف، فإن كنت تقصد تأليف القلب فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعته امرأة يهودية إلى شاة فذهب النبي ولبى دعوتها، وأموال اليهود لا تكاد تخلو من عدم مراقبة لله أثناء تحصيلها، فإذا كان لتأليف القلب فنعم، وإذا رأيت الهجران زاجرا لهم للانكفاف عن الحرام سلكت سبيل الهجران. أما الدعوة إلى الله فيجب أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة ما لم تكن هناك أمور استدعت غير ذلك، ذلك لأن الله قال: وقولوا للناس حسنا، أقال أقول لعبادي يقول التي أحسن، أقال قال ربي في كتابه الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقال لنبيين كريمين مع أفجر شخص عرف في التاريخ فرعون، قال لموسى وهارون عليهما السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا الأصل، لكن إذا دعا الأمر إلى شدة ففي مواطنها وبالقدر الذي يحتاج إليه المقام. أما إذا كان الشخص عادته الفظاظة والغلظة فلينحى عن هذا وليقم مقامه شخص، وليقم في مقامه شخص آخر يدري كيف ينصح، آتاه الله حكمة وآتاه الله عقلا ورزانة. أما مناشدتك لإخوانك العاملين في الدعوة إلى الله وللعلم الشرعي كي يأتلفوا، وللمسلمين عموما كي يأتلفوا، فجزاك الله خيرا على تفضلك بالنصح. وهذا الذي ذكرت به أمر الله، الله أمر قائلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالذي يمكن احتواؤه يحتوى، والذي يمكن احتواؤه يحتوى، والذي وسعنا الخلاف فيه يسع، والذي وسعنا الخلاف فيه لا يضرنا إذا اجتمعنا وكل له رأيه فيه. فجدير بالعاملين لدينهم أن يأتلفوا ولا يختلفوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
احنا بنحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
الله يسلمك. هو عندي سؤال الله يصلح حالك. هل يجوز، الله يسلمك، هل يجوز استعمال المناديل الورقية بدلا من المياه في التطهر من الحدث المصغر من بول أو غيره لشخص يعاني من الفطر في الطهارة، علما بأنه شديد الإسراف في استعمال المياه؟ وإذا لم يكن جاهزا ما هو العلاج؟ جزاك الله خير.
وإياكم.
وبرضه الله يرضى عنك، كنت عايز رقم تلفون حضرتك لأن في سؤال خاص ثاني برضه.
خذوا من الإخوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فنعم، يرى جمهور الفقهاء جواز استخدام المناديل الورقية لإزالة الحدث، لإزالة أثر الحدث، أثر الحدث الذي هو بول أو غائط، يرون ذلك. ذلك لأن الأحجار كانت تستعمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم للتطهر بها بدلا من المياه في كثير من الأحيان، فيجوز عند الجمهور استعمال المناديل الورقية والأشياء التي تتشرب لإزالة النجاسة سواء أثر البول أو أثر الغائط في وجود المياه وفي غير وجود المياه، فكل جائز وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت، في واحدة لما كانت حائض جتها مرض الرئة فلم تستطع أن تغتسل لأنها سيشتد عليها المرض، فماذا تفعل بالنسبة للصلاة؟
إذا عجزت عن الاغتسال تيممت.
طيب، شكرا جزيلا.
عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم في آيات من سورة الممتحنة التي إن شاء الله أتناولها في هذا الدرس والدرس القادم إن يسر الله وقدر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه الآيات الكريمة لها سبب نزول. سبب نزول هذه الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أراد أمرا بقريش لما هاجر عليه الصلاة والسلام، كان يريد أن يعد عدة لغزو قريش عليه الصلاة والسلام، أو كان يريد أمرا بقريش على الباب العام، فرتب لذلك ترتيبات فكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حاطب بن أبي بلتعة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك مصطفى.
وفيك.
أسأل الله في تعالى جنات وأسعدك بلقاء وجه الكريم إن شاء الله يوم القيامة.
وإياك والسامعين والسامعات.
يا شيخ مصطفى، كيف أجمع بين قول الله سبحانه وتعالى في قول الرسول من شغله وذكري عن مسألتي أعطيت واحد من المواقف الثانية، وقول سبحانه وتعالى أو حتى سبحانه وتعالى أن أنا أعز على الدعاء؟ السؤال كان يا شيخ مصطفى، ما حقيقة قراءة سورة ياسين على الموت؟ ونسألكم الدعاء يا شيخ، بارك الله فيك.
وفيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالأخ يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شغله ذكري عن مسألة أعطيت أفضل ما أعطي السائلين، كيف أجمع بين هذا الذي مفاده أننا ننشغل بالذكر عن الدعاء وبين قوله جل ذكره ادعوني أستجب لكم؟ فأقول بالله التوفيق، الحديث ضعيف الإسناد، الحديث ضعيف الإسناد. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام هو معلمنا ما أجمل من سنته، معلمنا ما أجمل من سنته، كان يدعو الله وكان يذكر الله، فجدير بنا أن ندعو الله وأن نذكر الله كذلك، وهذه سنة الأنبياء أجمع. إبراهيم الخليل عليه السلام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فكان ذاكرا لله شاكرا لأنعمه، ومع ذلك داعيا ربه عز وجل بما يريد، وارزقه من الثمرات لعلهم يشكرون، كذا كان يدعو عليه السلام. فالحديث الذي هو من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، حديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الثاني. قراءة سورة ياسين على الموتى لا يثبت فيها خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
احمد اليك الله، الحمد لله.
اخوك محمد من سلطنة عمان، لصالة اصول الدين، قسم حديث، امام وخطيب.
تفضل يا محمد، حفظك الله. ما شأنك
يا شيخ مصطفى؟
نعم،
انا بكلمك بخصوص بعض القنوات الدينية اللي هي
نعم،
يعني لما بنيجي نتصل عليها بتعطينا انتظار وبتسحب الرصيد من المتصلين، فهل يجوز التعامل مع هذه القنوات؟
بتسحب الرصيد من المتصلين؟ على كل أناقش إخواني بإذن الله في هذا، وإن كانت هناك مظلمة بإذن الله تعالى، إن شاء الله أعلم أن إخواني بإذن الله على خير وعلى دين، وإن شاء الله يستجيب للذكرى إن كان هناك أمر يخالف دينهم إن شاء الله.
مسألة أخرى.
نعم، تفضل.
مسألة أخرى.
نعم،
طبعا احنا في الخارج وفي الغربة، موضوع الثورة والشهداء والحاجات دي، وانا سمعت لك فتوى ان اللي ماتوا في الثورة مش شهداء.
سؤالك الان عن ماذا؟
عايزك توضح مسألة الخروج على الحكام، وانت دلوقتي قبل شوية قلت بتنادي وبتناشد عدم الخروج على الحكام في السعودية، طيب ما في تناقض في موضوع الخروج على الحكام في مصر وليبيا والدول
الاخرى؟ الحمد لله، الحمد لله لم يحصل عندنا تناقض من فضل الله تبارك وتعالى، والامر واضح، والامر واضح تمام الوضوح. هناك فارق بين دولة كالسعودية التي يقام فيها شرع ربنا سبحانه وتعالى، فلا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز الخروج على حكامها. ما يتعلق بغيرها من البلاد، التأصيل ينبني على المفاسد وعلى المصالح، ينبني على المفاسد وعلى المصالح. فحتى النص الذي هو إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، هناك قيد آخر إضافة إلى هذا القيد، ألا وهو أن تكون المفسدة المتوقع أقل بكثير من المصلحة المرجوة. فهناك قاعدة المفاسد والمصالح تنضم إلى ما ذكر. أما عن ما ذكرت من قولك شهداء، أكرر أنني لا أراهم شهداء. الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله العليا، هذا الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه أو إذا كف لا بأس. الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله العليا ففي سبيل الله، هذا الشهيد بالمعنى الشرعي شهيد المعركة في حرب الكفار. نعم كما أسلفت وكما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك شهيد آخر، من يموت بداء البطن المبطون، من يموت بداء الطاعون، من تموت ويتلد، صاحب الهدم شهيد، الغريق على قول، الحريق على قول، من قتل دون ماله فهو شهيد. لكن هذه الشهادة تختلف عن الشهادة التي هي قتيل المعركة في حرب الكفار، فليس كل مقتول ظلما يعد شهيدا. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخنا، أقول لكم سلامي وسلام أهل السنة في لبنان، ونقول لكم منا نحبكم في الله ونطمع زيارة منكم لنا.
أحبكم الله الذي أحببتمونا له.
شيخي لو سمحت لي بثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، جاء في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارا والحمار إنسانا، ففقط وضح لنا هذا القول.
لا، ليس باستطاعة الساحر أن يقلب الحمار إنسانا، إنما يخيل إلى الأعين هكذا، كما قال تعالى في كتابه الكريم: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فهذا تخييل بارك الله فيك، كما قال تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم. فهي تمويه على الأعين وخداع للأعين. أما الساحر يقلب ماهية الأشياء، لا يستطيع الساحر أن يفعل ذلك أبدا، ولا يملك ذلك إلا الله. فالساحر مثل هذا كوب، هل يستطيع الساحر أن يقلبه ذهبا على الحقيقة؟ إذا كان كذلك فعل الساحر ما يريد وأصبح من أغنى أغنياء العالم، لكن هو يخيل إلى الشخص بما يأتي به من أساليب الخداع، يخيل إليه أن هذا الكوب ذهب، هذا قد يرد، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أما كونه يقلب ماهية الأشياء يغيرها في الحقيقة، لا يستطيع الساحر ولا غير الساحر إلا الله سبحانه وتعالى، إلا ما كان للبشر فيه تدخل من الأعمال الدنيوية كصهر الحديد أو غير ذلك. لكن يحيل التراب إلى ذهب، كان الساحر إن كان يستطيع ذلك من أغنى أغنياء العالم. بارك الله فيك.
في السؤال الثاني شيخ.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي، أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال: فقال آدم: وأنت يا موسى، وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، تلومني على عمل أعمله قدره الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض بأربعين سنة. قال: فحج آدم وموسى. فهل في هذا الحديث دليل الذي يحتج بالقبر على معصية الله عز وجل؟
لا، عياذا بالله.
كيف
في بس عفوا في الحديث ألفاظ أنت زودتهاش وبعض الشيء.
أنا أمامي كتاب عقيدة المؤمن للشيخ أبو بكر.
لا عفوا الحديث. يعني في بعض الألفاظ احتاج منك أن تراجعها.
هذا اللفظ للإمام أحمد:
أنت الذي أغويت الناس، احتاج إلى مراجعة هذه اللفظة. لكل أنت الذي خيبتنا وأخرجتنا بخطيئتك من الجنة، ولو عدت ألفاظ على كل. أقول بالله تعالى التوفيق: لا يحتج بالاستمرار على المعصية بالقدر، فإن هذا فعل الكفار، يقومون على الشرك ويقولون: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. إذا قيل لهم: أنفقوا مما رزقكم الله، قالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فهذا احتجاج على البقاء في المعصية التي هم فيها، في المعصية وفي الكفر الذي هم فيه. لكن إذا ارتكب الشخص محرما أو أخطأ خطيئة وتاب منها وندم على ما فعله واستغفر الله، لا يعير بعد ذلك بها. هذا هو الباب لا يعير ولا يلام، فإن آدم قال لموسى عليه السلام أتلومني على شيء قدره الله علي يعني وتبت منه، فالشخص التائب من الذنب لا يعير بذنبه السالف. أما الاحتجاج بالبقاء على المعصية على بالقدر على البقاء على المعصية فهذا من فعل الكفار ومن فعل أهل الزيغ ومن فعل أيضا من قل فقهه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
أسألك شيخ سؤالين. سؤال أول، ما حكم الشرع إذا الرجل تزوجته وهي حائض وإذا أتاها من دبرها، هل تطلق أم ليس عليهم إلا المغفرة والتوبة من هذا الذنب العظيم؟ سؤال ثاني،
عليهما التوبة، عليهما التوبة وعمل الصالحات.
السؤال الثاني،
لا تطلق يعني.
السؤال الثاني، عدة المطلقة أو عدة الأرملة هل هي واجبة على كل ما مرأة مسلمة، وهل عليها شيء إذا لم تعمل عدة؟ وشكرا.
عفوا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالمطلقة عليها عدة، لكن إذا كانت مطلقة قبل البناء قبل المسيس لا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمستثنى من العدة المطلقة التي لم يبن بها أي التي لم يدخل بها زوجها فلا عدة لها. أما سائر المطلقات فعليهن العدد على اختلاف في العدد من صفة إلى أخرى، بمعنى الحامل المطلقة عدتها تنقضي بعض الحمل، المطلقة التي انقطعت حيضتها عدتها 3 أشهر، المطلقة وهي صغيرة لم تحض عدتها 3 أشهر، المطلقة التي تحيض عدتها 3 قروء، والقرء قيل الحيض وأشهر. هذا عن العدة والله أعلم. أما الأرملة التي مات عنها زوجها فتعتد إن لم تكن حاملا 4 أشهر و10، إذا كانت حاملا عدتها تنقضي بوضع الحمل بوضع الحمل، فإن وضعت بعد 1 انتهت عدتها. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ معلش شيخ، انا كنت عايز بس اسال حضرتك في رقم تليفون عشان كنت عايز اكلم حضرتك.
نعم،
كنت عايز رقم تليفون حضرتك عشان اسال حضرتك في سؤال.
خذه من الاخوه في غرفه التحكم، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
اخبار حضرتك يا شيخنا؟
الحمد لله.
كان ليا استفسار بس على اذنك، عاوز اعرفه من حضرتك. اول حاجه، مهنه مستخلص جمارك يعمل داخل الجمرك، هل فيها حاجة شرعية ولا لا؟ دي أول جزء فيها.
هل سيرشي؟
فيها حاجة شرعية ولا لا؟
هل سترشي؟
يا فندم؟
هل ستدفع رشوة؟
بدفع إكراميات 10-20-30 عشان الشغل بتاعي يمشي.
والله يا أخي الكريم، الرشوة ابتعد عنها، الله يحفظكم، وما وراء ذلك جاز. السؤال الثاني.
شكرا.
السؤال الثاني.
شكرا. بالنسبة لحد متوفي مثلا، لو اخد ابني مثلا يروح يزور والده في الترب، هل هو بيحس بال حد يروح له؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فهذه المسألة كما اسلفت العلماء لهم فيها قولان، احدهما انه لا يسمع ولا يدري، لقوله تعالى وما انت بمسمع من في القبور، ولقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. والقول الثاني أنه يسمع ما لم يكن رميما، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة قائلا: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، أتنادي أقواما جيفا؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. هذا. واستدلوا أيضا بأن عمرو بن العاص قال: إذا أنا مت فانتظروا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. هذه بعض استدلالات القائلين بالسماع، ولكن سماع لا ينتفعون به، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
الحمد لله.
شيخ، في شخص عنده مكتب تأجير سيارات ويريد هو أن يخرج من بنك إسلامي عدد من السيارات، لأنه يعني ما في شيء من المال.
لا يفعل، لا يفعل، لا يفعل. البنك لا يمتلك السيارات، إنما سيدخل كممول ويأخذ ما موله مع العائدة الربوية، فلا يفعل، لا يفعل.
لأنه نحن بنقول يعني إنه
لا تفعل. هذا نهاية ما عندي، بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم.
هو ما بإيده أي شيء من المال.
يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
زي حالك؟
الحمد لله،
الحمد لله على عودة قناة الرحمة وجميع القنوات الإسلامية.
يا رب لك الحمد، نسأله المزيد من فضله.
الحمد لله،
اللهم لك الحمد.
يا شيخ مصطفى، أنا راكب جرار بكساحة. راكب جرار بكساحة، كساحة البياردي.
وبعد
بننزح البير، نطلع بلبس، اللبس نضيف الصبح، بيجي عليه بعض النقاط مية من مية البير. هل اللبس ده يجوز به الصلاة؟
لا.
طب هنعمل ايه؟
خصص ثوبا للصلاة. خذ معك ثوبا، خذ معك ثوبا في كيس خاص بالصلاة. لا. أما أنك تصلي وعلى ثيابك البول وسائر ما وراء ذلك، فربنا يقول: وثيابك فطاهر.
وثيابك فطاهر.
نعم
نعم، جزاك الله خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
زي فضلتك شيخ مصطفى.
الحمد لله.
كنت عايز استثنى حضرتك في أمر بالنسبة للأوقات اللي فاتت ديت. كان في يعني أمر كده إن أصحاب البيت اللي كنا إحنا فيه، والدي ساكن فيه يعني للأسف شديد قوي، يعني اتعدوا عليه وقالوا إن ما فيش حكومة وكذا، وحاولوا إن هم يكسروا الباب وياخدوا الممتلكات بتاعتنا وكذا. فحاولنا نلجأ للقانون والحكومة وكذا، ما فيش حد عملنا حاجة. فبعدين حاولنا يعني بالتراضي، برضو مش عايزين يتراضوا. بعد كده جينا رحنا بيت والدي علشان نحاول نشوف حل. فالناس نزلوا في الشارع، وانا وامي يعني احنا في الشارع، نزلوا هم الست واولادها وابنها وجوزها، ضرب واهانة وقلة ادب، وقلعونا للخمار وبهدلونا انا وامي جامد جدا، ولد ضربنا بالحزام في الشارع، والده مش
اسالك سؤال.
السؤال بقى ان انا دلوقتي ايه الحكم الشرعي؟ يعني هم بالاخر اللي جاي الشعبية جات وقالت صلح، انا مش مقتنع بده في الدين. يعني لما واحد يعمل كده.
اسمحي لي في شيء.
اتفضل.
البيت ده مستأجرينه من كام سنة؟
من 39 سنة.
39 سنة.
أيوة. ودلوقتي لأن ما فيش حكومة إحنا
بس. اسبري. لأنك ممكن تكوني أنت الظالمة وتظني أنك على خير.
طيب.
الآن أيوة. هم أحق ببيتهم. هل في عقد معاك مؤبد؟
طبعا. أيوة.
صبرا، ما صورة العقد؟
نعم.
العقد مكتوب مشاهرة.
مكتوب 59 سنة.
مكتوب 59 سنة؟
أيوة.
لا، إذا من حقك أن تبقي 59 سنة.
أيوة والله.
لا، إذا كان كده، إذا كان بهذه الطريقة مقيد بسنوات معينة، فمن حقك البقاء السنوات التي حدد فيها العقد.
أيوة.
أما إذا كان من العقود التي أيام جمال بن عبد الناصر، التي ما زال الشخص يسكن في شقة بثلاث جنيهات.
أبداً أبداً.
ولكن ما دمت أنت كاتبة 59 سنة.
أيوة.
فمن حقك البقاء في هذه الشقة.
وحضرتك يا شيخ، إحنا رحنا ندفن المتوفي، عمي كان متوفي، رحنا ندفنه في الظروف دي، قالوا ما فيش حكومة وكسر وكذا. لكن إحنا والله أبداً ما نتعدى على حد.
عموماً من حقك شرعاً أن تمضي العقد الذي بينكم.
وحكم الشرع في اللي ضربنا ده يا شيخ وقلعنا الخمار وبهدلنا في الشارع الولد
ظالم بهذه الطريقة ظالم، لأن عقدك 59 سنة معناه أن بقي لك 20 سنة.
ربنا لما أخذ بالأحزية وبالحزام والله منتهى الإهانة.
على كل أدخلي أهل صلاح، أدخلي أهل صلاح، ولكلامك أناشد الإخوة المسؤولين عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعجلوا ويبادروا بإحلال الأمن في البلاد. أناشدهم بالله، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، أن يحلوا الأمن في البلاد. وأيضا أناشد الشرطة المصرية، إذ أعلم أن فيها أهل صلاح، أن تعود إلى عملها لإحلال الأمن في البلاد. وكل تصدر منه أخطاء، والسعيد من اتقى وتاب وندم. وأنصح المسلمين بالتعاون معهم لإحلال الأمن في البلاد. فالأخت إحدى الضحايا، وهذه ضحية يعني ليس أمرها بالشنيع بالمقارنة بالقتل الذي يحدث وبالسلب والنهب الذي يحدث. فأسأل القائمين على إدارة الأمور في مصر بالله العظيم أن يبادروا بإحلال الأمن في البلاد. كم من حالات الاغتصاب فعلت، وكم من مال سلب ونهب. أنصحهم أن يقيموا حد الحرابة على قطاع الطرق، وأن يعيدوا الأمن على وجه عاجل، ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي الآخر لأنني انقطع علي القط، ولكن أقول لك الفرق بين ولا يضربنا وليضربنا في نفس الآيات ورا بعض يا مصطفى النور.
ولا يضربنا نفي وليضربنا تأكيد للفعل. ولا يضربنا بأرجلهن، كانت المرأة تلبس الخلخال في الرجل وتأتي أمام مجلس الرجال تضرب الخلخال في بعضه حتى يسمع لها الصوت فينظر القوم إلى رجليها، فنهيت عن ذلك. إذ الله قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أما وليضربن أمر وتأكيد على الأمر وتجديد على الالتزام به، أن تغطي النحر، فكانت المرأة تمشي فاتحة صدرها فأمرت بأن تضرب بالخمر على الجيوب لتغطية الصدر، والله أعلم.
وأريد منكم أيها الشيخ أن تدعوا لنا الخطبة الجمعة التي تخطبها.
الله يبارك فيك ووفقك. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين وأن يحفظهم قائمين وقاعدين بالإسلام وبالإيمان، وأن يجمعهم على كلمتي التقوى والإيمان، وأن يجمعهم جميعا على الكتاب العزيز والسنة المباركة. أسأل الله أن يحفظ مصر بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة، وأن يكفيها شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم آمين. أسأل الله أن يجمع المسلمين على كلمة سواء، وأن يهدي غير المسلمين للدخول في الإسلام إنقاذا لأنفسهم من عذاب الله. هذا وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن، وبه تنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة وتخشان الرحمات، وبه يذكرنا الله عز وجل في من عنده. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فيرد مصليا مسلما، وربنا يصلي علينا إذا نحن صلينا على نبينا بكل صلاة نصليها 10 صلوات من ربنا جل وعلا. هذا وأوصي نفسي وإخواني والمسلمين برد المظالم إلى أهلها، فأوصي المسؤولين الذين تركوا مناصبهم أو أزيحوا عنها، أذكرهم بأن باب التوبة مفتوح، ولكن التوبة تستدعى إصلاحا وتستتبع رد المظالم إلى أهلها. فجدير بكل مسلم سول له الشيطان سوء عمله وأوقعه في الحرام أن يتوب إلى الله، رئيسا كان، وزيرا كان، أي مسؤول كان، باب التوبة مفتوح لك، وأتبع التوبة والاستغفار برد المظالم إلى أهلها. ولا تدري هل كان بقاؤك في الرئاسة خير، أو في الوزارة خير، أو في المنصب خير، أم ابتعادك خير، ولكننا نوقن أن ما عند الله خير للمتقين. فإن كان شخص ظلم مظلمة فليرد المظالم إلى أهلها، ويعني أن له من جاء وقال زين لي الشيطان أخذ مال فهو مالكم وأحلوني، يعني أن له هذا. وأسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما منارة خير للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ العاملين فيها بحفظه، والدعاة فيها، والمشاهدين لها والمشاهدات. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ثم اعلموا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام.